بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة التي تنظمها شبكة المنارة والتي تشرفت فيها باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ليتحفنا بما يفتح الله جل وعلا عليه به قراءة وتعليقا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما فيه الخير من صالح القول والعمل. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وخير ما تعمر به الأوقات طلب العلم، ولا سيما علم المناسبات، فعلم المناسبات من أهم العلوم، والمقصود به العلم الذي يختص بحال الوقت ومناسبة الوقت. ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، فيه أحكام جليلة ينبغي للمسلم أن يتعرف عليها حتى تكون عبادته على الوجه الأكمل، لأن العبادة إنما تؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا في الحج، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعلم إنما هو آية من كتاب الله وسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة فأحببت أن نقرأ في كتاب إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام متبوع، وهو إمام مشهود له بالعلم والخير والفضل. قال أحمد رحمه الله: قال مالك ثقة في كل شيء. مالك ثقة في كل شيء. وإذا قرأت سيرة هذا الرجل وما له من الفضل والاعتراف بالفضل له من أئمة الفضل وأهل الفضل، تدعن لهذا الرجل في علمه محدثا وفقيها ومربيا. فخير ما يمكن أن يتدارس في هذا الوقت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من إمام من أئمة هذا الشأن الذي قد قرب عهده من الرسول صلى الله عليه وسلم. في غالب أسانيده ليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجلين أو ثلاثة، فهو يروي عن التابعين الذين يروون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بقي كثير من العمل الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موروثا بأهل دار الهجرة، ولذلك كان كثيرا ما يعتمد في فقهه على ما كان عليه أئمة هذا الشأن في هذا البلد المبارك المدينة النبوية التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيها خلفاؤه الراشدون، وما زال العمل موروثا باقيا إلى أو في كثير منه إلى عهد الإمام مالك رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الكتاب لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الصواب ليبعدنا عن الزلل، ولنبدأ درسنا بتوفيق الله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيام. ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام، يعني أنه في هذا الكتاب سيذكر ما يتعلق بالصيام شيء من أحكامه. والصيام مأخوذ من الصوم وهو الإمساك، وفي اصطلاح هو إمساك مخصوص عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى، فهو إمساك عن أشياء مخصوصة جاء بيانها في السنة، وهي الطعام والشراب والشهوة، يعني والجماع، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى. فليس كل إمساك صيام، ولكن الصيام ما قصد به فعل العبادة، وهو أن تمسك عن هذه المفطرات لأجل التعبد لله تبارك وتعالى، لا لأجل صحة ولا لأجل مرض ولا غير ذلك، وإنما قصدت بذلك عبادة لله تبارك وتعالى. والصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل، فأما الفرض فهو صيام شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الدين، وكذلك من الفرائض والواجبات ما كان على سبيل الكفارة أو النذر، فهذا كله من الواجبات، وما سوى ذلك فإنه يكون من النفل. والنفل منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق، فالمقيد ما كان مخصوصا بأيام معلومة مثل صيام الأيام البيض أو ثلاثة من كل شهر أو الاثنين والخميس أو صيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة ونحو ذلك مما جاء الفضل في صيامها، ومنها ما هو مطلق، فللعبد أن يصوم ما شاء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له، يعني هو عبادة ليس لها مثيل، وذلك لأنها تستوعب الوقت كله من غير كلفة، يعني منذ أن تصبح إلى أن تمسي وأنت صائم، وإن كنت نائما وإن كنت في عملك وإن كنت في شغلك وإن كنت تسوق وإن كنت تمشي، إن كنت جالسا فأنت في عبادة، في كل هذا الوقت أنت في عبادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وذكرنا في الليلة البارحة فضل الصوم حيث خصه الله عز وجل دون سائر العبادات، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجدي به، يدع طعامه وشرابه وشكهوته من أجلي. وقوله هنا من طلوع، أو قوله من طلوع الفجر، يعني الفجر الصادق، الفجر الصادق. إذا حان وقت صلاة الفجر وأذن المؤذن لصلاة الفجر، هنا وجب على المسلم أن يمسك وأن لا يأكل، لأن الصيام إلى هذا الوقت، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل أمرنا بالإمساك عند التبين، عندما يدرك المرء دخول وقت صلاة الفجر إلى غروب الشمس، كما سيأتينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا بد فيه من نية، كما ذكرنا، لقول الله تبارك وتعالى: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمفطرات هي الطعام والشراب والشهوة. الطعام والشراب وما كان في معناهما مما يفيد القوة ويعطي الجسد القوة، فكل ما كان طعاما أو شرابا أو يفيد ما يفيده الطعام والشراب من القوة كالإبر المغذية مثلا، فإنه يكون سببا للفطر ويجب على الصائم أن يبتعد عنه. وكذلك الشهوة، والمراد بها الجماع، كذلك الشهوة المراد بها الجماع، وما كان فيه حصول للشهوة وهو خروج المني. فإذا خرج المني فهنا يكون أو يكون الصائم قد أفطر، لأن الفطر أو لأن الصوم يمنع من خروج الشهوة. والمقصود بخروج الشهوة خروج المني بأي سبب كان، سواء كان بالجماع أو باستجلابه بنفسه بنظر أو تحريك أو نحو ذلك. فهذا كله يعد من الأمور المفطرة، هذا يعد من الأمور المفطرة. ومن خرج منه مليه بغير قصد أو كان نائما فهذا لا شيء عليه، لأن هذا الأمر معفو عن بني آدم، الخطأ والنسيان والسكره عليه. وكذلك رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. فمن خرج منه هذا بغير تكلف منه أو فعل منه، وإنما خرج بنحو نوم أو بغير قصد، فإن هذا لا يعد مفطرا. أما ما كان يقصد به استخراجه واستجلابه بجماع وغير ذلك فإنه يكون مفطرا، فإنه يكون مفطرا. ولأهل العلم في النظر وإتباع النظر ومداومة النظر على الشيء حتى خروج الشهوة كلام لأهل العلم، ولهم في ذلك تفصيلات. والمسلم ينبغي له أن يبتعد عن كل ما من شأنه إخراج هذا الأمر أو إخراج الشهوة منه، والله أعلم. طيب، هنا قال: باب ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان. ما جاء في رؤية الهلال يعني بما يحصل دخول الشهر، بما يحصل دخول الشهر. فبين هنا أن دخول الشهر يكون بالرؤية. فقال عبيد الله قال: حدثني يحيى، يعني أبوه يحيى بن يحيى الليثي، قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم فاقضوا له. هذا الحديث فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الصيام أو شهر الصيام يدخل برؤيته، قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فدخول الشهر وخروجه إنما يكون بالرؤية، وهذا يعني إذا لم يكتمل شهر شعبان 30، هذا يعني إذا لم يكتمل شهر شعبان 30. ودخول الشهر عندنا إنما يكون بأمرين، إما برؤية الهلال ليلة 30 أو إكمال شهر شعبان 30 يوما، يعني ليلة 30 الذي يكون من صبيحته يوم 30 نتراء الهلال بعد أو عند مغرب يوم 29، فإن رأينا الهلال كان يوم 30 أول أيام رمضان، كان يوم 30 أول أيام رمضان، ويكون شهر شعبان ناقص. فإن لم نرى الهلال في ذلك الوقت فإننا نكمل شهر شعبان 30 يوما، فإما أن يكون الدخول بالرؤية أو بإكمال الشهر، وكذلك إما أن يكون خروج رمضان بالرؤية برؤية هلال شعبان هلال شوال أو بإكمال شهر رمضان 30 يوما. والأحوال عندنا حالتان، الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا، يعني ليس فيها سحاب وليس فيها غبار يمنع الرؤية، فهنا إن رأينا الهلال صمنا، وإن لم نره أكملنا شهر شعبان 3. الحالة الثانية أن تكون السماء فيها غيم، أن تكون السماء فيها غيم أو فيها تراب وغبار أو أي أمر يحول بيننا وبين رؤية الهلال ليلة 30، يعني عند مغرب يوم 29، ماذا نصنع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ ما معنى فاقدروا له؟ هنا اختلف أهل العلم في هذا المعنى. فقولهم هنا فاقدروا له يعني قيل ضيقوا، كقول الله تبارك وتعالى فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، ضيق عليه رزقه. طيب إذا ضيق الرزق، إذا ضيق الرزق فمعناه أنه قليل، سيكون قليلا. طيب هنا كيف يضيق الشهر؟ قالوا إذا ضيق الشهر فإن الشهر بدلا من أن يكون 9، بدلا من أن يكون 30 يكون أقل من الكمال فيكون 29. ومعنى هذا أنه إذا كان هناك غيم أو قطر، يعني غبار وتراب ثائر في الجو لا نستطيع أن نرى الهلال، فنجعل شعبان 30 يوما، ونجعل شعبان 30 يوما، عفوا نجعل شعبان 29 يوما، ونجعل يوم 30 نجعله يوما مشكوكا فيه فنصومه احتياطا، فنصومه احتياطا. وهكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، وهكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. كان ابن عمر رضي الله عنه كما نقل نافع إن كانت السماء صحوا اكتفى بالرؤية، سواء كان قد رآه أو لم يره، إن رآه صام وإن لم يره أفطر. لكن إن كان هناك غيم أو قتر فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم ذلك اليوم احتياطا، كان يصوم ذلك اليوم احتياطا. قال نافع كان ابن عمر يبعث مساء ليلة 30 يوما من شعبان من ينظر له الهلال، فإن كان صحوا ورآه صام، وإن لم يره لم يصم، وإن كان حالا بينه وبين الرؤية سحاب أو قتر أصبح صائما. هكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. والذي ذهب إليه ابن عمر ذهب إليه الحنابلة فقالوا بأن السماء إذا كانت ليست صحوا وإنما كانت ملبدة بغيم أو قتر ولم نرى الهلال فإننا نصوم اليوم الذي يشك فيه، وهو يوم الثلاثين. يوم الثلاثين من شعبان يستحب صيامه أو يشرع صيامه، لكن الجمهور جمهور العلماء لم يأخذوا بهذا التفسير، وإنما قالوا التضييق هنا يكون لرمضان لا لشعبان، فنضيق رمضان بحيث أننا نمد شعبان فنجعله 30 يوما، فيكون التضييق لرمضان وليس لشعبان. وإذا اختلفت التفاسير فخير ما يفسر به هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير ما يفسر الحديث أن يفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ما يدل على وجوب إكمال شهر شعبان 30 يوما كما سيأتي. نعم، فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، اللي بعده.
وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد البيلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30.
نعم، هنا قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له، وهذا بمعنى الحديث السابق، إلا أن قوله هنا الشهر 29 لا يعني أن الشهر الأصل فيه 29، وإنما المقصود التنبيه على أن الشهر قد يكون ناقصا، على أن الشهر قد يكون ناقصا وقد يكون 29 يوما بدلا من أن يكون 30 يوما. والحديث فيه لا تقدم، وهذا الحديث حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم أيضا. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه، وساق هذا الحديث ليبين ويفسر حديث ابن عمر، فقال هنا قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. وهذا يفسر حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأن معنى فاقدروا له ليس معناه تضيق شهر شعبان وإنما معناه تضيق شهر رمضان. وهذا الحديث مفسر للحديث السابق، وهو دليل للجمهور على أن الشهر ينبغي أن يكمل، على أن الشهر يكمل وهو شهر شعبان ولا يصام اليوم الذي يشك فيه، لا سيما وقد جاءت الحديث في النهي عن صوم اليوم الذي يشك فيه، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وهذا نهي صريح في أن المرء لا يجوز له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فلا يصام في اليوم الذي يشك فيه، وإنما يقتصر على الرؤية، فإن رآه صام وإلا فإنه يتم الشهر. وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس، أخرجه الإمام مالك هنا عن ثور ابن زيد عن عبد الله بن عباس، وثور لم يلقى ابن عباس، ثور لم يلقى ابن عباس، وقيل إنما رواه مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، لكن مالك كان له موقف في الرواية عن عكرمة فلم يذكره هنا، فلم يذكره هنا. وقد جاء مسندا، جاء هذا الحديث مسندا من عدة طرق، منها ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، فوافق رواية ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، لكن هنا الإمام مالك رحمه الله ذكره مرسلا فقال عن ثور عن ابن عباس. والصواب أن الحديث لعكرمة كما قال ابن عبد البر، أن الحديث لعكرمة كما قال ابن عبد البر، وجاء مسندا من رواية ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وجاء من طرق عن ابن عباس، طرق كثيرة عن ابن عباس رضي الله عنه، فمنها ما رواه كما ذكرنا أحمد من طريق شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. ورواية سماك عن عكرمة فيها كلام، لكن رواية شعبة عن سماك عن عكرمة تفيد الصحة كما قال ابن حجر، فإن شعبة لا يروي عمن يلقن إلا ما صح سماعه، إلا ما صح سماعه من شيخه. وقد رواه أيضا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس، وهذه الرواية أصح من الرواية السابقة، لأن حماد بن سلمة فيه كلام، ورواية سفيان بن عيينة أقوى من روايته، وقد جعل بين عمرو بن دينار وابن عباس واسطة، وهو محمد بن حنين، ومحمد بن حنين مجهول، لكنه يتقوى بالرواية السابقة، لكنه يتقوى بالرواية السابقة. ورواه أيضا أحمد من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري سعيد بن فيروز قال أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق، قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله، قال فسأله فقال ابن عباس إن الله قد مد رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا إسناد قد أكملوا العدة، هكذا قال، فأكملوا العدة يعني أكملوها 30، وهذا إسناد صحيح إلا ما يخشى من جهالة الرسول، لأنه قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس، لكن هذه كلها روايات يقوي بعضها بعضا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، وهذا في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وهذا دليل للجمهور على أن من لم يرى الهلال وحال بين رؤيته وبين رؤيته غيم أو قتر فإنه يقبل العدة 30. نعم.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس.
قال هنا وقال مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمن عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. وذكر مالك رحمه الله هذا بلاغا، وهذا من بلاغاته، والبلاغات الأصل فيها الانقطاع، لكن قال سفيان ابن عيينة بلاغات مالك صحيحة، والمقصود أنها يعني أصح من غيرها من المنقطعات، أصح من غيرها من المنقطعات، كما يقال في مرسل سعيد أنه صحيح، يعني أنه أصح من غيره من المراسيل. وعلى كل حال فالإسناد المنقطع أو الذي قيل فيه بلاغا فإنه منقطع. وهنا قال أن الهلال رؤيا في زمان عثمان رضي الله عنه بعشي، يعني في الصباح في النهار، رؤيا في النهار، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، يعني أنه ذكر أو أنه رؤيا الهلال أي هلال شوال في صباح يوم 30 من رمضان، في صباح يوم 30 من رمضان، فلم يفطر بل استمر في صيامه حتى غربت الشمس. وهذا مذهب عمر رضي الله عنه أيضا. ومعنى هذا أن المعتبر في الرؤية ما رؤي ليلا لا ما رؤي نهارا. وعندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يأتينا خبر صحيح أن هلال شوال رؤية بالليل، رؤية مساء، رؤية بالليل في ليلة البارحة. وعندنا مسألة أخرى وهي أن نرى الهلال صباحا، أن نرى الهلال صباحا. عند أهل العلم رؤية الهلال صباحا لا أثر لها لا في الفطر ولا في الصوم، لا في الفطر ولا في الصوم، وإنما الذي يؤخذ به هو رؤية الهلال مساء أو في الليل، يعني عند غروب الشمس إذا رؤي الهلال فنحن نصوم أو نفطر، لكن إذا رأيناه صباحا فلا يتعلق به حكم، لا يتعلق به حكم. قال أبو وائل أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. هذا أخرجه عبد الرزاق، هذا أخرجه عبد الرزاق، يعني إذا رؤي الهلال بالأمس البارحة فنحن نفطر أو نصوم، لكن إذا رؤي نهارا فإنه لا عبرة بهذه الرؤية. وهذا هو الذي قصده المصنف رحمه الله، وهذا القول هو الذي ذهب إليه مالك رحمه الله ولا إمة الأربعة، ولا إمة الأربعة، الأربعة قالوا بذلك. نعم.
قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي.
نعم. قال هنا قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر، يعني لا ينبغي له أن يفطر وقد رآه بقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، يعني عنده يقين بأن ذلك اليوم من رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، يعني قد يعتذر بالفطر من ليس مأمونا، وإنما إذا ظهر عليه يعني قد يكون من الفساق الذين يفطرون في رمضان، فإذا ظهر عليه يعني إذا أمسك به فإنه يقول أنا قد رأيت الشهر، فلأجل هذه التهمة فإنه لا يفطر، يعني بهذه التهمة فإنه لا يفطر. أما في نهار أو في دخول الشهر فإنه لا تهمة إذا، فالذي يصوم إنما يصوم تعبدا لله عز وجل، وإن ظهر عليه فإن الفاسق لا يحتج بالصوم، لكن قد يحتج برؤية الهلال للفطر لفسقه ولوجود الشبهة التي أو العذر الذي يعتذر به. فلذلك نظروا إلى الصيام فأذنوا بأن يصوم وحده، وأما في الفطر فلم يأذنوا له لوجود التهمة، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، فيقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، يعني الفساق إذا أمسك بهم قالوا قد رأينا الهلال. وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله ذهب إليه الجمهور، لكن اختلفوا في الإصرار والجهر بالفطر، منهم من يقول يسر ومنهم من يقول الأمر صيان أسر أو جهر، ولا شك أن الإصرار أولى لوجود الشبهة. وذهب مالك وذهب أحمد رحمه الله في رواية، واختارها ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس، وذلك لأن الهلال إنما سمي هلالا لاستهلال الناس به واشتهار الناس به، أو اشتهاره عند الناس، عفوا اشتهاره عند الناس، فما سمي الشهر شهرا إلا لشهرته عند الناس، ولم يسمى الهلال هلالا إلا لأنه استهل به الناس، استهلوا بدخول وتهللوا بدخول الشهر. فلذلك لا يصوم المرء وحده وإنما يصوم مع الجماعة. ثم إن الناس قد تراءت الهلال، ومحل تهمة أن يراه هو دون غيره من الناس، لأن الناس جميعا خرجوا لرؤية الهلال، فوجود هذا الجمع الذين خرجوا ولم يروا الهلال ورؤيته هو وحده هذا موطن تهمة. وكوننا نضعف قوله وحده أولى من تضعيف قول الجماعة الذين خرجوا. وأيضا أيد ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اليوم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، وفي رواية: الصوم يوم تصومون، أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسن. والذي يظهر والله أعلم لأجل هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، أن من رأى الهلال في المدن ومع الجماعة وحده دونهم فإنه لا اعتبار لرؤيته، وعليه أن يوافق الجماعة بهذا الحديث. لكن إن رآه برا وهو في مكان قد يكون أسمح وأظهر في الرؤية فإنه يصوم وحده ويفطر وحده، إذا رأى الهلال صام وإذا رأى الهلال أفطر، وهذا لعله أصوب في الأقوال والله أعلم. نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس.
طيب، هنا قبل هذه الفقرة قال: ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتمم صيامه يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي، وهذا يعني ذكرناه سابقا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر يعني يوم العيد وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت رجل ثبت أو شهادة ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31، يعني المتمم 31، والمعنى أنهم صاموا فأتموا شعبان فصاموا 30 يوما وكان رمضان قد دخل قبل ذلك، يعني كان شعبان ناقص، ودخول شعبان كان 29 يوما، ف فدخول رمضان كان قبل صيامهم بيوم، كان قبل صيامهم بيوم. وهذا الذي تكلم رأى الهلال قبل ذلك، يعني رأى هلال رمضان ليلة 29، فصاموا من يوم 30 من شعبان، فأصبح يوم 30 هو يوم الأول من رمضان. فكانوا إذا وصلوا إلى يوم 30 يعد لهم يوم 31، فزادوا يوما. فهنا يقول مالك رحمه الله يفطرون، يفطرون بمجرد أن يأتيهم الخبر، بمجرد أن جاءهم الخبر فإنهم يفطرون، وذلك لأن هذا اليوم يكون يوم 31، ولا شهر يكون 31 يوم، بل جميع الأشهر إما 29 أو 30. وقد جاءهم الخبر بأن رمضان بأن شعبان كان ناقصا، وأنهم صاموا رمضان وقد تقدموا في صيامهم، وهذا اليوم المتمم لهم للثلاثين، هذا اليوم المتمم عفوا هذا اليوم المتمم لهم 31 يوما. فقال هنا بأنهم يفطرون، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. لكن قال مالك هنا غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس، يعني أن وقت الصلاة قد ذهب، أن وقت الصلاة قد ذهب. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه إذا فات وقت الصلاة فإنه لا يقضيها في اليوم الذي بعده. والصواب جواز الصلاة في اليوم الثاني، فتقضى الصلاة في اليوم الثاني. فإذا لم يستطيع أو فات وقت صلاة العيد في اليوم الأول ولم يأتيهم الخبر، لم يعرف بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال، لأن وقت الصلاة صلاة العيد هي الضحى، فإذا ذهب الضحى ذهب وقت صلاة العيد. فإذا ذهب وقت صلاة العيد فإنهم يقضونه في اليوم الذي بعده، وذلك لما ثبت عن عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا أم علينا شهر هلال شهر شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا ليومهم وأن يخرجوا للعيد من الغد، وأن يخرجوا للعيد من الغد. وهذا الإسناد إسناد صحيح، ضعفه بعض أهل العلم بجهالة عمير، لكن الصواب أنه ثقة، فقد وثقه ابن سعد وغيره، فهو ثقة مفتج به، والحديث صحيح، والحديث صحيح، فهو دليل على جواز قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني من أيام العيد، في اليوم الثاني من أيام العيد، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: من أجمع على الصيام قبل الفجر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر.
نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
قال هنا: من أجمع الصيام قبل الفجر، يعني من أجمع أي نوى الصيام قبل الفجر، من نوى الصيام قبل الفجر. والنية قبل الفجر هذه واجبة للصيام، فمن لم ينوي الصيام قبل الفجر فإن كان فرضا لم يصح منه، فإن كان فرضا لم يصح منه. وأما إن كان نفلا فهو على قسمين: إما نفل مقيد كصلاة أو كعفو كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء والأيام البيض ونحو ذلك، فهذه عبادات مقيدة، فالنية يجب أن تكون قبل طلوع الفجر. وأما الصيام الذي هو نفل مطلق فله أن يصوم أو يحدث النية ولو في وسط النهار، بشرط ألا يكون قد طعم شيئا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم يطعم شيئا. فعندنا في جواز النية في أثناء النهار شرط، وهو ألا يكون قد طعم شيئا من طلوع الفجر، وأيضا أن يكون النفل مقيدا مطلقا، النفل مطلقا. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل هذه العبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، جعل هذه العبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والعبادة لا بد وأن تكون مصحوبة بنية، لا بد وأن تكون مصحوبة بنية، فأي عبادة بلا نية فهي ليست عبادة وليست مقبولة، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، العبادات إنما قبولها بالنية. وكذلك قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. فلا يكون صائما ليوم كامل من أوله إلى آخره إلا إذا كانت النية مصاحبة للعمل منذ بدايته إلى نهايته، منذ بدايته إلى نهايته. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة كان كفارة للسنة الماضية والقابلة. طيب، رجل ما كان بنيته الصيام وإنما نوى الصيام في منتصف النهار، فهل يسمى صائما ليوم عرفة؟ الصحيح أنه لا يسمى صائما ليوم عرفة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكل امرئ ما نوى، فنيته وقعت في جزء من النهار أو من هذا اليوم وليس كله. وكذلك الذي صام في رمضان فلم ينوي في رمضان إلا في بداية أو إلا في منتصف النهار، أو نذر أو كفارة، إذا لم تكن النية مصاحبة للعمل منذ بدايته، يعني بجزء من الليل، فهنا لا يكون قد نوى شهر رمضان كله، وإنما نوى بعض يوم من رمضان أو بعض يوم من نذر أو بعض يوم من كفارة. وهنا قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر، وهذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، هذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنه. قال كان ابن عمر أو قال ابن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر، يعني لا صيام إلا من أجمع قبل الفجر، يعني إلا من نوى قبل الفجر، إلا من نوى قبل الفجر. وهذا الإسناد أصح من الإسناد الذي فيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سالم، من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها، حفصة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث أخرجه الخمسة، يعني الأئمة الأربعة أصحاب السنن مع أحمد، من طريق يحيى بن أيوب الغافقي عن عبيد عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصواب وقفه على ابن عمر كما رواه مالك، وقفه على ابن عمر كما رواه مالك. قال الترمذي: روى أو روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو صح. وقال أبو داود لا يصح رفعه، لا يصح رفعه. وقال البخاري هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوفا. فقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. والحديث وقع فيه اختلاف كثير، ولهذا قال البخاري في الحديث اضطراب. وروي هذا الحديث أو قال أبو داود قال رواه معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس ابن يزيد الأيلي كلهم عن الزهري موقوفا على حفصة، كلهم عن الزهري موقوفا على حفصة مثل ما ذكر هنا مالك. قال عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة، عن عائشة وحفصة. فالذي يظهر أن الصواب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه. وهنا قال عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا أيضا منقطع لأن ابن شهاب لم يسمع لا من عائشة ولا من حفصة، لم يسمع لا من عائشة ولا من حفصة. فلذلك نقول بأن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه. وهذا أثر صحيح ويؤيده الأحاديث الدالة على وجوب النية في العبادة، وأن العبادة لا تكون مكتملة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر في النية سهل، الأمر في النية سهل، وذلك لأن النية لو كلفنا بعدمها لكان علينا أشق، لو كلفنا بعدم النية لكان أشق علينا. وذلك لأن الرجل إذا دخل رمضان فما من مسلم إلا وهو يريد أن يصوم الشهر كله، وكذلك إذا حضر نفسه أو شيئا من الطعام ليتسحر به أو وقت الساعة ليقوم فليتسحر، هذه نية. فالنية لا تحتاج إلى كلفة شديدة. متى يحتاج الإنسان إلى نية؟ يحتاج الإنسان إلى إحداث النية وتجديد النية إذا كان أراد السفر أو إذا كان مسافرا، فلا يدري عنده عمل شاق وهو مسافر وتردد في نفسه هل يصوم أو لا يصوم. أما إذا لم يتردد ولم يخطر بباله شيء فهو على نيته الأولى. لكن إذا تردد هل يصوم أو لا يصوم، فاستيقظ بعد الفجر، بعد أن خرج الفجر، فهنا نقول لا بد من تبييت النية. إذا لم تبيت النية فلا صيام لك. وكذلك لو كان مريضا أفطر بالأمس وقبل الأمس واليوم تردد ألا أشعر بنفسي نشاط فلا أدري هل أصوم أو لا أصوم، ثم لم يجزم بالنية إلا بعد طلوع الفجر، فهنا لا يكون صائما لأنه لم يجمع النية ولم يعزم على النية قبل الفجر. فهنا يكون يعني الموطن الذي يمكن أن نراجع فيه أنفسنا في النية. وإلا فالأصل أن كل مسلم ما حضر الشهر إلا وهو يريد صيام هذا الشهر، إلا وهو يريد صيام هذا الشهر. ولذلك نقول بأنه إن لم يجمع النية قبل الفجر لمن كان مترددا أو لمن له عذر، فهنا نقول بأنه يجب عليه تجديد هذه النية. أما الأصل فإن الأصل يعني بمجرد أن دخل الشهر وهو يريد صيام هذا الشهر كله وتكفيه هذه النية، والله أعلم. ونقف عند هذا ونقف إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. وموعدنا يتجدد في الغد على الساعة نفسها بإذن الله جل في علاه.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة التي تنظمها شبكة المنارة والتي تشرفت فيها باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ليتحفنا بما يفتح الله جل وعلا عليه به قراءة وتعليقا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقه بما فيه الخير من صالح القول والعمل. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وخير ما تعمر به الأوقات طلب العلم، ولا سيما علم المناسبات، فعلم المناسبات من أهم العلوم، والمقصود به العلم الذي يختص بحال الوقت ومناسبة الوقت. ونحن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان فيه أحكام جليلة ينبغي للمسلم أن يتعرف عليها حتى تكون عبادته على الوجه الأكمل، لأن العبادة إنما تؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا في الحج، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعلم إنما هو آية من كتاب الله وسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة فأحببت أن نقرأ في كتاب إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام متبوع، وهو إمام مشهود له بالعلم والخير والفضل. قال أحمد رحمه الله: قال مالك ثقة في كل شيء. مالك ثقة في كل شيء. وإذا قرأت سيرة هذا الرجل وما له من الفضل والاعتراف بالفضل له من أئمة الفضل وأهل الفضل، تدعن لهذا الرجل في علمه محدثا وفقيها ومربيا. فخير ما يمكن أن يتدارس في هذا الوقت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من إمام من أئمة هذا الشأن الذي قد قرب عهده من الرسول صلى الله عليه وسلم. في غالب أسانيده ليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجلين أو ثلاثة، فهو يروي عن التابعين الذين يروون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بقي كثير من العمل الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موروثا لأهل دار الهجرة، ولذلك كان كثيرا ما يعتمد في فقهه على ما كان عليه أئمة هذا الشأن في هذا البلد المبارك المدينة النبوية التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيها خلفاؤه الراشدون، وما زال العمل موروثا باقيا إلى أو في كثير منه إلى عهد الإمام مالك رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الكتاب لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الصواب ليبعدنا عن الزلل، ولنبدأ درسنا بتوفيق الله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيام. ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام، يعني أنه في هذا الكتاب سيذكر ما يتعلق بالصيام شيء من أحكامه. والصيام مأخوذ من الصوم وهو الإمساك، وفي اصطلاح هو إمساك مخصوص عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى، فهو إمساك عن أشياء مخصوصة جاء بيانها في السنة، وهي الطعام والشراب والشهوة، يعني والجماع، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى. فليس كل إمساك صيام، ولكن الصيام ما قصد به فعل العبادة، وهو أن تمسك عن هذه المفطرات لأجل التعبد لله تبارك وتعالى، لا لأجل صحة ولا لأجل مرض ولا غير ذلك، وإنما قصدت بذلك عبادة لله تبارك وتعالى. والصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل، فأما الفرض فهو صيام شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الدين، وكذلك من الفرائض والواجبات ما كان على سبيل الكفارة أو النذر، فهذا كله من الواجبات، وما سوى ذلك فإنه يكون من النفل. والنفل منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق، فالمقيد ما كان مخصوصا بأيام معلومة مثل صيام الأيام البيض أو ثلاثة من كل شهر أو الاثنين والخميس أو صيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة ونحو ذلك مما جاء الفضل في صيامها، ومنها ما هو مطلق، فللعبد أن يصوم ما شاء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له، يعني هو عبادة ليس لها مثيل، وذلك لأنها تستوعب الوقت كله من غير كلفة، يعني منذ أن تصبح إلى أن تمسي وأنت صائم، وإن كنت نائما وإن كنت في عملك وإن كنت في شغلك وإن كنت تسوق وإن كنت تمشي إن كنت جالسا فأنت في عبادة، في كل هذا الوقت أنت في عبادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وذكرنا في الليلة البارحة فضل الصوم حيث خصه الله عز وجل دون سائر العبادات، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجدي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وقوله هنا من طلوع أو قولهم من طلوع الفجر يعني الفجر الصادق، الفجر الصادق إذا حان وقت صلاة الفجر وأذن المؤذن لصلاة الفجر، هنا وجب على المسلم أن يمسك وأن لا يأكل، لأن الصيام إلى هذا الوقت كما قال ربنا تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل أمرنا بالإمساك عند التبين، عندما يدرك المرء دخول وقت صلاة الفجر إلى غروب الشمس، كما سيأتينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا بد فيه من نية كما ذكرنا، لقول الله تبارك وتعالى: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمفطرات هي الطعام والشراب والشهوة. الطعام والشراب وما كان في معناهما مما يفيد القوة ويعطي الجسد القوة، فكل ما كان طعاما أو شرابا أو يفيد ما يفيده الطعام والشراب من القوة كالإبر المغذية مثلا، فإنه يكون سببا للفطر ويجب على الصائم أن يبتعد عنه. وكذلك الشهوة والمراد بها الجماع، كذلك الشهوة المراد بها الجماع وما كان فيه حصول للشهوة وهو خروج المني. فإذا خرج المني فهنا يكون أو يكون الصائم قد أفطر، لأن الفطر أو لأن الصوم يمنع من خروج الشهوة، والمقصود بخروج الشهوة خروج المني بأي سبب كان، سواء كان بالجماع أو باستجلابه بنفسه بنظر أو تحريك أو نحو ذلك. فهذا كله يعد من الأمور المفطرة، هذا يعد من الأمور المفطرة. ومن خرج منه منيه بغير قصد أو كان نائما فهذا لا شيء عليه، لأن هذا الأمر معفو عن بني آدم، الخطأ والنسيان والسكره عليه. وكذلك رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. فمن خرج منه هذا بغير تكلف منه أو فعل منه، وإنما خرج بنحو نوم أو بغير قصد، فإن هذا لا يعد مفطرا. أما ما كان يقصد به استخراجه واستجلابه بجماع وغير ذلك فإنه يكون مفطرا، فإنه يكون مفطرا. ولأهل العلم في النظر وإتباع النظر ومداومة النظر على الشيء حتى خروج الشهوة كلام لأهل العلم، ولهم في ذلك تفصيلات. والمسلم ينبغي له أن يبتعد عن كل ما من شأنه إخراج هذا الأمر أو إخراج الشهوة منه، والله أعلم. طيب، هنا قال: باب ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان. ما جاء في رؤية الهلال يعني بما يحصل دخول الشهر، بما يحصل دخول الشهر. وبين هنا أن دخول الشهر يكون بالرؤية، فقال عبيد الله قال: حدثني يحيى، يعني أبوه يحيى بن يحيى الليثي، قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الصيام أو شهر الصيام يدخل بالرؤية، قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. فدخول الشهر وخروجه إنما يكون بالرؤية، وهذا يعني إذا لم يكتمل شهر شعبان 30، هذا يعني إذا لم يكتمل شهر شعبان 30. ودخول الشهر عندنا إنما يكون بأمرين، إما برؤية الهلال ليلة 30 أو إكمال شهر شعبان 30 يوما. يعني ليلة 30 الذي يكون من صبيحته يوم 30 نتراءى الهلال بعد أو عند مغرب يوم 29، فإن رأينا الهلال كان يوم 30 أول أيام رمضان، كان يوم 30 أول أيام رمضان، ويكون شهر شعبان ناقص. فإن لم نرى الهلال في ذلك الوقت فإننا نكمل شهر شعبان 30 يوما. فإما أن يكون الدخول بالرؤية أو بإكمال الشهر، وكذلك إما أن يكون خروج رمضان بالرؤية، برؤية هلال شعبان هلال شوال أو بإكمال شهر رمضان 30 يوما. والأحوال عندنا حالتان: الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا، يعني ليس فيها سحاب وليس فيها غبار يمنع الرؤية، فهنا إن رأينا الهلال صمنا، وإن لم نره أكملنا شهر شعبان 30. الحالة الثانية أن تكون السماء فيها غيم، أن تكون السماء فيها غيم أو فيها تراب وغبار أو أي أمر يحول بيننا وبين رؤية الهلال ليلة 30، يعني عند مغرب يوم 29، ماذا نصنع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ ما معنى فاقدروا له؟ هنا اختلف أهل العلم في هذا المعنى. فقولهم هنا فاقدروا له يعني قيل ضيقوا، كقول الله تبارك وتعالى: فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. طيب إذا ضيق الرزق فمعناه أنه قليل، سيكون قليلا. طيب هنا كيف يضيق الشهر؟ قالوا: إذا ضيق الشهر فإن الشهر بدلا من أن يكون 30 يكون أقل من الكمال، فيكون 29. ومعنى هذا أنه إذا كان هناك غيم أو قتر، يعني غبار وتراب ثائر في الجو لا نستطيع أن نرى الهلال، نجعل شعبان 29 يوما، ونجعل يوم 30 نجعله يوما مشكوكا فيه فنصومه احتياطا. وهكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. كان ابن عمر رضي الله عنه كما نقل نافع: إن كانت السماء صحوا اكتفى بالرؤية، سواء كان قد رآه أو لم يره، إن رآه صام وإن لم يره أفطر. لكن إن كان هناك غيم أو قتر فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم ذلك اليوم احتياطا، كان يصوم ذلك اليوم احتياطا. قال نافع: كان ابن عمر يبعث مساء ليلة 30 يوما من شعبان من ينظر له الهلال، فإن كان صحوا ورآه صام، وإن لم يره لم يصم، وإن كان حال بينه وبين الرؤية سحاب أو قتر أصبح صائما. هكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. والذي ذهب إليه ابن عمر ذهب إليه الحنابلة فقالوا بأن السماء إذا كانت ليست صحوا وإنما كانت ملبدة بغيم أو قتر ولم نرى الهلال فإننا نصوم اليوم الذي يشك فيه وهو يوم الثلاثين، يوم الثلاثين من شعبان يستحب صيامه أو يشرع صيامه. لكن الجمهور، جمهور العلماء لم يأخذوا بهذا التفسير، وإنما قالوا التضييق هنا يكون لرمضان لا لشعبان، فنضيق رمضان بحيث أننا نمد شعبان، بحيث أننا نمد شعبان فنجعله 30 يوما، فيكون التضييق لرمضان وليس لشعبان. وإذا اختلفت التفاسير فخير ما يفسر به هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير ما يفسر الحديث أن يفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ما يدل على وجوب إكمال شهر شعبان 30 يوما كما سيأتي. نعم، فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، اللي بعده.
وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد البيلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30.
نعم، هنا قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له، وهذا بمعنى الحديث السابق. إلا أن قوله هنا الشهر 29 لا يعني أن الشهر الأصل فيه 29، وإنما المقصود التنبيه على أن الشهر قد يكون ناقصا، على أن الشهر قد يكون ناقصا وقد يكون 29 يوما بدلا من أن يكون 30 يوما. والحديث فيه ما تقدم، وهذا الحديث حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم أيضا. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه، وساق هذا الحديث ليبين ويفسر حديث ابن عمر، فقال هنا قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. وهذا يفسر حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأن معنى فاقدروا له ليس معناه تضييق شهر شعبان وإنما معناه تضييق شهر رمضان. وهذا الحديث مفسر للحديث السابق، وهو دليل للجمهور على أن الشهر ينبغي أن يكمل، على أن الشهر يكمل وهو شهر شعبان ولا يصاب اليوم الذي يشك فيه، لا سيما وقد جاءت الحديث في النهي عن الصوم، عن صوم اليوم الذي يشك فيه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وهذا نهي صريح في أن المرء لا يجوز له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فلا يصام في اليوم الذي يشك فيه، وإنما يقتصر على الرؤية، فإن رآه صام وإلا فإنه يتم الشهر. وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس، أخرجه الإمام مالك هنا عن ثور ابن زيد عن عبد الله بن عباس، وثور لم يلقى ابن عباس، ثور لم يلقى ابن عباس، وقيل إنما رواه مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، لكن مالك كان له موقف في الرواية عن عكرمة فلم يذكره هنا، فلم يذكره هنا. وقد جاء مسندا، جاء هذا الحديث مسندا من عدة طرق، منها ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، فوافق رواية ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، لكن هنا الإمام مالك رحمه الله ذكره مرسلا فقال عن ثور عن ابن عباس. والصواب أن الحديث لعكرمة كما قال ابن عبد البر، أن الحديث لعكرمة كما قال ابن عبد البر، وجاء مسندا من رواية ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وجاء من طرق عن ابن عباس، طرق كثيرة عن ابن عباس رضي الله عنه، فمنها ما رواه كما ذكرنا أحمد من طريق شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. ورواية سماك عن عكرمة فيها كلام، لكن رواية شعبة عن سماك عن عكرمة تفيد الصحة كما قال ابن حجر، فإن شعبة لا يروي عمن يلقن إلا ما صح سماعه، إلا ما صح سماعه من شيخه. وقد رواه أيضا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس، وهذه الرواية أصح من الرواية السابقة، لأن حماد بن سلمة فيه كلام، ورواية سفيان بن عيينة أقوى من روايته، وقد جعل بين عمرو بن دينار وابن عباس واسطة، وهو محمد بن حنين، ومحمد بن حنين مجهول، لكنه يتقوى بالرواية السابقة، لكنه يتقوى بالرواية السابقة. ورواه أيضا أحمد من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري سعيد بن فيروز قال أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق، قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله، قال فسأله فقال ابن عباس إن الله قد مد رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا إسناد قد أكملوا العدة، هكذا قال فأكملوا العدة يعني أكملوها 30، وهذا إسناد صحيح إلا ما يخشى من جهالة الرسول، لأنه قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس، لكن هذه كلها روايات يقوي بعضها بعضا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، وهذا في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وهذا دليل للجمهور على أن من لم يرى الهلال وحال بين رؤيته وبين رؤيته غيم أو قتر فإنه يقبل العدة 30. نعم.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يخسر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس.
قال هنا وقال مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمن عثمان ابن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. وذكر مالك رحمه الله هذا بلاغا، وهذا من بلاغاته، والبلاغات الأصل فيها الانقطاع، الأصل فيها الانقطاع، لكن قال سفيان ابن عيينة بلاغات مالك صحيحة، والمقصود أنها يعني أصح من غيرها من المنقطعات، أصح من غيرها من المنقطعات، كما يقال في مرسل سعيد أنه صحيح، يعني أنه أصح من غيره من المراسيل. وعلى كل حال فالإسناد المنقطع أو الذي قيل فيه بلاغا فإنه منقطع، وهنا قال أن الهلال رؤية في زمان عثمان رضي الله عنه بعشي، يعني في الصباح، في النهار، رؤية في النهار. فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، يعني أنه ذكر أو أنه رؤية الهلال، أي هلال شوال، في صباح يوم 30 من رمضان، في صباح يوم 30 من رمضان. فلم يفطر بل استمر في صيامه حتى غربت الشمس. وهذا مذهب عمر رضي الله عنه أيضا. ومعنى هذا أن المعتبر في الرؤية ما رؤي ليلا لا ما رؤي نهارا. وعندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يأتينا خبر صحيح أن هلال شوال رؤية بالليل، رؤية مساء، رؤية بالليل في ليلة البارحة. وعندنا مسألة أخرى وهي أن نرى الهلال صباحا، أن نرى الهلال صباحا. عند أهل العلم رؤية الهلال صباحا لا أثر لها لا في الفطر ولا في الصوم، لا في الفطر ولا في الصوم، وإنما الذي يؤخذ به هو رؤية الهلال مساء أو في الليل، يعني عند غروب الشمس إذا رؤية الهلال فنحن نصوم أو نفطر، لكن إذا رأيناه صباحا فلا يتعلق به حكم، لا يتعلق به حكم. قال أبو وائل: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. هذا أخرجه عبد الرزاق، هذا أخرجه عبد الرزاق، يعني إذا رؤي الهلال بالأمس البارحة فنحن نفطر أو نصوم، لكن إذا رؤية نهارا فإنه لا عبرة بهذه الرؤية. وهذا هو الذي قصده المصنف رحمه الله، وهذا القول هو الذي ذهب إليه مالك رحمه الله ولا إمة الأربعة، ولا إمة الأربعة، الأربعة قالوا بذلك. نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي.
نعم. قال هنا قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر، يعني لا ينبغي له أن يفطر وقد رآه بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، يعني عنده يقين بأن ذلك اليوم من رمضان. ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم بل ليس مأمونا، يعني قد يعتذر بالفطر من ليس مأمونا، وإنما إذا ظهر عليه، يعني قد يكون من الفساق الذين يفطرون في رمضان، فإذا ظهر عليه، يعني إذا أمسك به، فإنه يقول: أنا قد رأيت الشهر. فلأجل هذه التهمة فإنه لا يفطر، لأجل هذه التهمة فإنه لا يفطر. أما في نهار أو في دخول الشهر فإنه لا تهمة إذن، فالذي يصوم إنما يصوم تعبدا لله عز وجل، وإن ظهر عليه فإن الفاسق لا يحتج بالصوم، لكن قد يحتج برؤية الهلال للفطر لفسقه ولوجود الشبهة التي أو العذر الذي يعتذر به. فلذلك نظروا إلى الصيام فأذنوا بأن يصوم وحده، وأما في الفطر فلم يأذن له لوجود التهمة، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، فيقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، يعني القساق إذا أمسك بهم قالوا قد رأينا الهلال. وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله ذهب إليه الجمهور، لكن اختلفوا في الإصرار والجهر بالفطر، منهم من يقول يسر ومنهم من يقول الأمر سيان أسر أو جهر. ولا شك أن الإصرار أولى لوجود الشبهة. وذهب مالك وذهب أحمد رحمه الله في رواية، واختار ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس، وذلك لأن الهلال إنما سمي هلالا لاستهلال الناس به واشتهار الناس به، أو اشتهاره عند الناس، عفوا اشتهاره عند الناس، فما سمي الشهر شهرا إلا لشهرته عند الناس، ولم يسمى الهلال هلالا إلا لأنه استهل به الناس، استهلوا بدخوله وتهللوا بدخول الشهر. فلذلك لا يصوم المرء وحده وإنما يصوم مع الجماعة. ثم إن الناس قد تراءت الهلال، ومحل تهمة أن يراه هو دون غيره من الناس، لأن الناس جميعا خرجوا لرؤية الهلال، فوجود هذا الجمع الذين خرجوا ولم يروا الهلال ورؤيته هو وحده هذا موطن تهمة. وكوننا نضعف قوله وحده أولى من تضعيف قول الجماعة الذين خرجوا. وأيضا أيدوا ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اليوم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، وفي رواية الصوم يوم تصومون، أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسن. والذي يظهر والله أعلم لأجل هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، أن من رأى الهلال في المدن ومع الجماعة وحده دونهم فإنه لا اعتبار لرؤيته وعليه أن يوافق الجماعة لهذا الحديث، لكن إن رآه برا وهو في مكان قد يكون أسمح وأظهر في الرؤية فإنه يصوم وحده ويفطر وحده، إذا رأى الهلال صام وإذا رأى الهلال أفطر، وهذا لعله أصوب في الأقوال والله أعلم.
قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس.
طيب هنا قبل هذه الفقرة قال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيامه يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي، وهذا يعني ذكرناه سابقا. قال يحيى سمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر يعني يوم العيد وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت رجل ثبت أو شهادة ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 يعني المتمم 31، والمعنى أنهم صاموا فأتموا شعبان فصاموا 30 يوما وكان رمضان قد دخل قبل ذلك، يعني كان شعبان ناقص ودخول شعبان كان ودخول شعبان كان 29 يوما فدخول رمضان كان قبل صيامهم بيوم كان قبل صيامهم بيوم. وهذا الذي تكلم رأى الهلال قبل ذلك، يعني رأى هلال رمضان ليلة 29 فصاموا من يوم 30 من شعبان فأصبح يوم 30 هو يوم الأول من رمضان، فكانوا إذا وصلوا إلى يوم 30 يعد لهم يوم 31 فزادوا يوما. فهنا يقول مالك رحمه الله يفطرون بمجرد أن يأتيهم الخبر، بمجرد أن جاءهم الخبر فإنهم يفطرون، وذلك لأن هذا اليوم يكون يوم 31 ولا شهر يكون 31 يوم، بل جميع الأشهر إما 29 أو 30. وقد جاءهم الخبر بأن رمضان بأن شعبان كان ناقصا، وأنهم صاموا رمضان وقد تقدموا في صيامهم، وهذا اليوم المتمم لهم للثلاثين، هذا اليوم المتمم عفوا هذا اليوم متمم لهم 31 يوما. فقال هنا بأنهم يفطرون، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. لكن قال مالك هنا غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس، يعني أن وقت الصلاة قد ذهب، أن وقت الصلاة قد ذهب. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه إذا فات وقت الصلاة فإنه لا يقضيها في اليوم الذي بعده. والصواب جواز الصلاة في اليوم الثاني، فتقضى الصلاة في اليوم الثاني. فإذا لم يستطيع أو فات وقت صلاة العيد في اليوم الأول ولم يأتهم الخبر، لم يعرفوا بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال، لأن وقت الصلاة صلاة العيد هي الضحى، فإذا ذهب الضحى ذهب وقت صلاة العيد. فإذا ذهب وقت صلاة العيد فإنهم يقضونه في اليوم الذي بعده، وذلك لما ثبت عن عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا غم علينا شهر هلال شهر شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا ليومهم وأن يخرجوا للعيد من الغد، وأن يخرجوا للعيد من الغد. وهذا الإسناد إسناد صحيح، ضعفه بعض أهل العلم بجهالة عمير، لكن الصواب أنه ثقة، فقد وثقه ابن سعد وغيره، فهو ثقة محتج به، والحديث صحيح، والحديث صحيح، فهو دليل على جواز قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني من أيام العيد، في اليوم الثاني من أيام العيد، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: من أجمع على الصيام قبل الفجر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر.
نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
قال هنا: من أجمع الصيام قبل الفجر، يعني من أجمع أي نوى الصيام قبل الفجر، من نوى الصيام قبل الفجر. والنية قبل الفجر هذه واجبة للصيام، فمن لم ينوي الصيام قبل الفجر فإن كان فرضا لم يصح منه، فإن كان فرضا لم يصح منه. وأما إن كان نفلا فهو على قسمين: إما نفل مقيد كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء والأيام البيض ونحو ذلك، فهذه عبادات مقيدة، فالنية يجب أن تكون قبل طلوع الفجر. وأما الصيام الذي هو نفل مطلق فله أن يصوم أو يحدث النية ولو في وسط النهار، بشرط ألا يكون قد طعم شيئا، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم يطعم شيئا. ف فعندنا في جواز النية في أثناء النهار شرط، وهو أن لا يكون قد طعم شيئا من طلوع الفجر، وأيضا أن يكون النفل مقيدا، عفوا مطلقا، النفل مطلقا. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل هذه العبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، جعل هذه العبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والعبادة لا بد وأن تكون مصحوبة بنية، لا بد وأن تكون مصحوبة بنية، فأي عبادة بلا نية فهي ليست عبادة وليست مقبولة، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان بنية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، العبادات إنما قبولها بالنية. وكذلك قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، فلا يكون صائما ليوم كامل من أوله إلى آخره إلا إذا كانت النية مصاحبة للعمل منذ بدايته إلى نهايته، منذ بدايته إلى نهايته. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة كان كفارة للسنة الماضية والقابلة. طيب، رجل ما كان بنيته الصيام وإنما نوى الصيام في منتصف النهار، فهل يسمى صائما ليوم عرفة؟ الصحيح أنه لا يسمى صائما ليوم عرفة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكل امرئ ما نوى، فنيته وقعت في جزء من النهار أو من هذا اليوم وليس كله. وكذلك الذي صام في رمضان فلم ينوي في رمضان إلا في بداية أو إلا في منتصف النهار، أو نذر أو كفارة، إذا لم تكن النية مصاحبة للعمل منذ بدايته، يعني بجزء من الليل، فهنا لا يكون قد نوى شهر رمضان كله، وإنما نوى بعض يوم من رمضان أو بعض يوم من نذر أو بعض يوم من كفارة. وهنا قال قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر، وهذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، هذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، قال كان ابن عمر أو قال ابن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر، يعني لا صيام إلا من أجمع قبل الفجر، يعني إلا من نوى قبل الفجر، إلا من نوى قبل الفجر. وهذا الإسناد أصح من الإسناد الذي فيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سالم، من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها، حفصة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث أخرجه الخمسة، يعني الأئمة الأربعة أصحاب السنن مع أحمد، من طريق يحيى بن أيوب الغافقي عن عبيد عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصواب وقفه على ابن عمر كما رواه مالك، وقفه على ابن عمر كما رواه مالك. قال الترمذي: روى أو روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو صح. وقال أبو داود: لا يصح رفعه، لا يصح رفعه. وقال البخاري: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوفا. فقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. والحديث وقع فيه اختلاف كثير، ولهذا قال البخاري في الحديث اضطراب. وروي هذا الحديث أو قال أبو داود قال رواه معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس ابن يزيد الأيلي كلهم عن الزهري موقوفا على حفصة كلهم عن الزهري موقوفا على حفصة مثل ما ذكر هنا مالك قال عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة عن عائشة وحفصة فالذي يظهر أن الصواب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وهنا قال عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك هذا أيضا منقطع لأن ابن شهاب لم يسمع لا من عائشة ولا من حفصة لم يسمع لا من عائشة ولا من حفصة فلذلك نقول بأن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وهذا أثر صحيح ويؤيده الأحاديث الدالة على وجوب النية في العبادة وأن العبادة لا تكون مكتملة إلا بنية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والأمر في النية سهل الأمر في النية سهل وذلك لأن النية لو كلفنا بعدمها لكان علينا أشق لو كلفنا بعدم النية لكان أشق علينا وذلك لأن الرجل إذا دخل رمضان فما من مسلم إلا وهو يريد أن يصوم الشهر كله وكذلك إذا حضر نفسه أو شيئا من الطعام ليتسحر به أو وقت الساعة ليقوم فليتسحر هذه نية فالنية لا تحتاج إلى كلفة شديدة متى يحتاج الإنسان إلى نية يحتاج الإنسان إلى إحداث النية وتجديد النية إذا كان أراد السفر أو إذا كان مسافرا فلا يدري عنده عمل شاق وهو مسافر وتردد في نفسه هل يصوم أو لا يصوم أما إذا لم يتردد ولم يخطر بباله شيء فهو على نيته الأولى لكن إذا تردد هل يصوم أو لا يصوم فاستيقظ بعد الفجر بعد أن خرج الفجر فهنا نقول لا بد من تبييت النية إذا لم تبيت النية فلا صيام لك وكذلك لو كان مريضا أفطر بالأمس وقبل الأمس واليوم تردد ألا أشعر بنفسي نشاط فلا أدري هل أصوم أو لا أصوم ثم لم يجزم بالنية إلا بعد طلوع الفجر فهنا لا يكون صائما لأنه لم يجمع النية ولم يعزم على النية قبل الفجر فهنا يكون يعني الموطن الذي يمكن أن نراجع فيه أنفسنا في النية وإلا فالأصل أن كل مسلم ما حضر الشهر إلا وهو يريد صيام هذا الشهر إلا وهو يريد صيام هذا الشهر ولذلك نقول بأنه إن لم يجمع النية قبل الفجر لمن كان مترددا أو لمن له عذر فهنا نقول بأنه يجب عليه تجديد هذه النية أما الأصل فإن الأصل يعني بمجرد أن دخل الشهر وهو يريد صيام هذا الشهر كله وتكفيه هذه النية والله أعلم ونقف عند هذا ونقف إن شاء الله في الدرس القادم صلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم وموعدنا يتجدد في الغد على الساعة نفسها بإذن الله جل في علاه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.